مفاتيح السياسة الشرعية إبراهيم السكران. الحمد لله، وبعد، أثيرت في الأيام الماضية في الساحة الفكرية المحلية إشكالية العلاقة بين سيادة الشعب وسيادة الشريعة، وشارك فيها أطياف متعددة من خلفيات فكرية متنوعة تنويرية وقومية وليبرالية. والحقيقة أنني هممت بالكتابة حول هذه الإشكالية وتاريخها وعلاقتها بقواعد السياسة الشرعية، إلى أنني حين بدأت بالكتابة فعلا بدأ يقاطعني السؤال المتكرر الذي صرت أسمعه من عدد من القراء الكرام، وهو قولهم: إذا كنتم تنتقدون الديمقراطية وسيادة الشعب والحريات الليبرالية، فما هو البديل السياسي الذي سيقدمه الإسلاميون إذن؟ ما الذي تريدون بالضبط؟ صرت أتعرض للكمات هذا السؤال في كل مرة أستعرض فيها الموقف الشرعي النقدي تجاه المفاهيم السياسية الغربية. كنت سابقا أجيب القارئ الكريم بكل اختصار أننا نطمح إلى سياسة شرعية، فيعودني السؤال مرة أخرى: وماذا تقصدون بالسياسة الشرعية؟ وهكذا صرت محاصرا بهذا السؤال في كل مرة أحاول فيها المشاركة بنقد المفاهيم السياسية الغربية. ولذلك تفاجأت بنفسي ها هنا مضطرا لتقديم تلخيص مكثف لمفهوم السياسة الشرعية الذي يتطلع إليه الإسلاميون على شكل مفاتيح. وبعدما أنتهي من عرض هذه المعالم العامة والتخلص ولو نسبيا من ضغط سؤال وما هي السياسة الشرعية التي تطالبون بها، سأعود بإذن الله بعد عدة أيام وسأطرح ورقة أخرى نتناقش فيها سويا حول مفهوم سيادة الشعب وتطوره التاريخي وصولا إلى الفكر السياسي العربي المعاصر. ولننتقل الآن إلى بعض مفاتيح السياسة الشرعية: الدائرة المنصوصة والدائرة المفوضة. تنقسم السياسة الشرعية إلى مجالين أو دائرتين: دائرة السياسة المنصوصة ودائرة السياسة المفوضة للأمة. سنبدأ ها هنا في استعراض السياسة المنصوصة، ثم نستعرض السياسة المفوضة للأمة. الإمامة والولاية عقد سياسي شرعي. الأصل الأعظم الذي ترد إليه مسائل السياسة الشرعية كلها، وهو مدار السياسة الشرعية حقا، هو التكييف الفقهي للولاية والإمامة. وخلاصة هذا التكييف أن الإمامة والولاية والبيعة عقد سياسي شرعي. وهذا التكييف تواطأ عليه فقهاء المسلمين، وقد نص على ذلك الماوردي في موضعين من كتابه، حيث قال: الإمامة عقد، الإمامة عقد، من كتاب الأحكام السلطانية للماوردي. ولما تحدث الإمام ابن تيمية عن أمثلة العقود قال: شروط البيوع والهبات والوقوف والنذور وعقود البيعة للأئمة. فاعتبر رحمه الله الإمامة عقدا، ونقل هذا التكييف أيضا القرافي في الذخيرة والقلقشندي في مآثر الإنافة. ولذلك أستعير للعقد السياسي لفظ البيعة كما أستعير للعقود التجارية لفظ البيع، لأنها كلها عقود يمد فيها أحد المتعاقدين باعه للآخر، كما قال الله: إن الذين يبايعونك. وتجد الفقهاء في كتبهم يسمونه عقد، فيقولون عقد الإمامة وعقد الولاية ونحوها، ويستعملون في معالجة مسألة ألفاظ العقود نفسها، فيقولون: تنعقد الإمامة بكذا ولا تنعقد بكذا لآخره، كما يستعملون في زوال عقد الإمامة ذات المصطلحات التي يستعملونها في ألفاظ العقود الأخرى كالفسخ والإقالة ونحوها، كما قال أبو بكر: أقيلوني أقيلوني، وكما بوب البخاري في صحيحه قائلا: باب من بايع ثم استقال البيعة. فلاحظ كيف استعمل مصطلح الإقالة المستعمل في بقية العقود الشرعية، بل إن الفقهاء استعملوا لمن يعقد البيعة ويحلها مصطلحا مسبوكا من لفظ العقود نفسها، فسموهم أهل الحل والعقد، أي الذين يحلون ويعقدون العقد. وهذا التكييف للإمامة والولاية والبيعة بأنها عقد هو تكييف عظيم له آثار جوهرية بليغة. فمعنى كونه عقدا أنه يجري فيه ما يجري في العقود الشرعية من أركان كالعاقدين والصيغة والشروط بقسميها: الشروط الشرعية المشترطة من أصل الشرع والشروط الجعلية التي يضيفها العاقدون. فأما الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع ذاته فمثل الإسلام والعدالة والعقل والرشد ونحوها، وأما الشروط الجعلية التي يحق للأمة أن تشترطها في البيعة فهي كل ما يحقق مصلحة لها. وسنذكر أمثلة متعددة على الشروط الجعلية في الولاية إذ أتينا لاستعراض الدائرة المفوضة للأمة. الأصل في الإمامة والولاية الشورى والرضا، وهذا الأصل دلت عليه نصوص شرعية كثيرة، منها أن الله سمى سورة كاملة في القرآن باسم الشورى، وجاء فيها الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فوضع الشورى بين الصلاة والزكاة تنويها بشرفها. وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وشاورهم في الأمر. فإذا كان الله أمر النبي أن يشاور من دونه، فكيف بمن دون النبي؟ يقول ابن تيمية عن هذه الآية: فغيره صلى الله عليه وسلم أولى بالمشورة. وجاءت في ذلك أحاديث وأثار عن الصحابة سنشير لها لاحقا. الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين لا خاصة بطائفة منهم. ذكر بعض أهل العلم المعاصرين أن الشورى خاصة بطائفة كتخصيصها بأهل الحل والعقد بمعناه التخصيصي، أو أهل الشوكة، أو أهل الاختيار ونحوها. والراجح أن الأصل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين كما دلت عليه العمومات الشرعية، ومنها عموم قوله تعالى في آياتي الشورى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، فعم ولم يخصص. والآن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الحديبية: أشيروا علي أيها الناس. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك خطيبا في الناس وقال: أما بعد، أشيروا علي في أناس. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الناس يوم بدر. فتلاحظ في هذه المواقف التي تروى فيها بعض مشاورات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يميل إلى تعميم الشورى ولا يخصص، ويستخدم صيغة أيها الناس العامة، أو يخاطب المسلمين خطابا عاما. وقام عمر بن الخطاب في المدينة خطيبا وقال: من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتله. فنص عمر على أن الشورى في المسلمين وهو لفظ عام غير خاص. ولما فوض الصحابة عبد الرحمن بن عوف لكي يطوف في الناس لتنفيذ الشورى وإجراء الانتخاب وفرز الأصوات لتحديد الإمام من مجموع المرشحين، لم يجعل عبد الرحمن بن عوف الشورى خاصة بطائفة، بل شاور الناس كما يروي البخاري القصة وفيها. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما ولى عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. البخاري. فهذا نص رواية البخاري، وفيها أن عبد الرحمن مكث عدة ليالي، وأن الناس وليس طائفة معينة اجتمعوا على عبد الرحمن لتنفيذ الشورى كما في النص السابق، ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي. وفي البخاري أيضا في نفس هذه الرواية أن عبد الرحمن بن عوف بعدما انتهى من فرز الأصوات دعا الصحابة وقام خطيبا بعد الفجر، وأعلن أنه شاور الناس وليس طائفة خاصة كما يروي البخاري. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد، يا علي، إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. فنص عبد الرحمن أنه فحص إرادة الناس عامة قدر إمكانه وطاقته، وليس إرادة طائفة خاصة. وفي نهاية القصة كما رواها البخاري: قام المسلمون وبايعوا عثمان، ولم تقتصر بيعته على الطائفة الخاصة. ولو كان ليس للمسلمين عامة مدخل في الشورى لكانت بيعتهم عبث ينزه الصحابة عنه كما يروي البخاري. فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ولما اتفق الحكمان أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص على خلع علي ومعاوية، اتفقوا أن يجعلوا الأمر شورى في المسلمين. كما تروي كتب التاريخ أن نخلع هذين الرجلين علي ومعاوية ونجعل هذا الأمر شورى بين المسلمين فيختاروا لأنفسهم من أحبوا، تاريخ الدينوري وتاريخ الذهبي. فتلاحظ في صيغة هذه التي ترددت في كتب التاريخ النص على جعل الولاية شورى في المسلمين، فعموا ولم يخصصوا طائفة بعينها. وقال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: أتدري ما الإمام؟ الإمام الذي يجمع عليه المسلمون كلهم يقول هذا إمام، فهذا معناه منهاج السنة. فلو لم يكن لعموم المسلمين مدخل في الشورى لم يعتبر الإمام أحمد رضاهم واختيارهم في معيار الإمامة الكاملة هاهنا، وفي إمامة الاستحقاق لا إمامة الانعقاد. وقد علق الإمام ابن تيمية على إمامة أبي بكر وعمر كلاهما تعليقا وضح فيه أن إمامتهما لم تنعقد وتستقر باختيار طائفة معينة ولا بعقد، بل انعقدت واستقرت باختيار ورضا جمهور المسلمين. يقول ابن تيمية عن خلافة أبي بكر: ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر وامتنع سائر الصحابة عن البيعة لم يصر إماما بذلك، وإنما صار إماما بمبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة. فاعتبر ابن تيمية أن انعقاد البيعة لأبي بكر لم يحصل بمجرد بيعة خاصة الصحابة بل بمبايعة جمهور الصحابة. وقال الإمام ابن تيمية أيضا: وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكر إنما صار إماما لما بايعوه وأطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه لم يصر إماما، سواء كان ذلك جائزا أو غير جائز. فاعتبر ابن تيمية هنا أيضا أن انعقاد البيعة لعمر لم يحصل بمجرد عهد أبي بكر له بل بمبايعة جمهور الصحابة له. فابن تيمية في الحادثتين لم يعتبر في الانعقاد إلا مبايعة جمهور الصحابة لا بيعة الخاصة ولا العهد من الإمام السابق. هذه جملة من نصوص الشورى التي تأملتها وتمعنت فيها، وهي آيات الشورى وأحاديث مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخطبة عمر في الشورى وتصرف عبد الرحمن بن عوف في إجراء الشورى والانتخاب واتفاق الحكمين أبي موسى وعمرو بن العاص وعبارات أئمة أهل السنة كأحمد بن حنبل وابن تيمية وغيرها من الشواهد. وظهر لي اتفاقها جميعا على أن الأصل والأكمل في الشورى أن تكون عامة في المسلمين وليست خاصة بطائفة معينة. وقد رأيت بعض المحققين كابن تيمية فرق في نص ثمين بين الانعقاد والاستحقاق وجعل الاستحقاق مصدره الرضا والاختيار العام من المسلمين، وسيأتي كلامه لاحقا. وطوال بحثي في مسائل السياسة الشرعية لم أجد نصا واحدا من كتاب الله أو سنة رسوله أو آثار الصحابة يخص شورة التولية بطائفة معينة. ومن ادعى من أهل العلم المعاصرين تخصيص شورة التولية بطائفة معينة من حيث الأصل فعليه الدليل، مع إقرارنا أنه اجتهاد محترم له وزنه وقال به علماء كبار في فقه السياسة الشرعية، والله أعلم. وهناك من أهل العلم من يوسع مفهوم أهل الحل والعقد جدا حتى يكاد يجعلهم كل المسلمين المؤهلين للمشاركة في الانتخاب، ومن هؤلاء الدسوق المالكي في حاشيته حيث يقول: وأما بيعة أهل الحل والعقد وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور: العلم بشروط الإمام والعدالة والرأي. وقريبا من هذا القول بعض الحنابلة الذين وسعوا أهل الحل والعقد خارج العلماء، لكنهم اشترطوا في من له حق التصويت شروط: الشهود كالعدالة ونحوها، كما يقول البهوتي. بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس الذين بصفة الشهود من العدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء لأنهم كالهوام. ومن المعاصرين من أكدوا على كون أهل الحل والعقد مفهوم تمثيلي وليس تخصيصا للعلماء كما يقول ابن عثيمين. أهل الحل والعقد يعني وجهاء البلاد وشرفاء البلاد وأعيان البلاد. ومما يؤكد أن هذا المفهوم أهل الحل والعقد مفهوم تمثيلي لا تخصيصي أننا لو قلنا أن أهل الحل والعقد هم العلماء والوجهاء ورموز القوى المجتمعية، فالسؤال الذي سيلي هذا التقرير هو: ومن الذي سيحدد أهل الحل والعقد؟ والجواب المعقول هنا أن يقال: أهل الحل والعقد يختارهم المجتمع المسلم، بما يعني أنهم صاروا هيئة تمثيلية، فهم أشبه بنواب. وإذا وصلنا إلى هذه النقطة فهذا يعني أن الشورى عامة، سواء كانت مباشرة لأفراد الأمة أم عبر ممثلي الأمة. الانتخاب حق أم واجب؟ تختلف النظم السياسية المعاصرة في هذه المسألة، فبعض النظم تعتبر الانتخاب مجرد حق للمواطن إن شاء استعمله وإن شاء تركه، أغلب الدول المعاصرة. وبعض النظم تعتبر الانتخاب واجب، فإذا لم يحضر المؤهل للانتخاب في مراكز الاقتراع فإنه يصبح معرضا للمساءلة القانونية التي يترتب عليها إجراء تأديبي، إما غرامة مالية أو المطالبة بأداء خدمة اجتماعية معينة، فقد تصل العقوبة إلى السجن. فإذا لم تدفع الغرامة أو تنفذ الخدمة فقد تصل العقوبة للسجن. وممن يأخذ بنظام التصويت الإجباري 25 دولة معاصرة، منها أستراليا وسنغافورة والبرازيل والأرجنتين وغيرها. وثمة جدل واسع بين مؤيدي الاقتراع الإجباري ومؤيدي الاقتراع الاختياري، وكل يدلي بحجج ومبررات. حسنا، ما موقف السياسة الشرعية من ذلك؟ الذي يظهر لي راجحا أن الشورى في الشريعة حق لا واجب، واستعمال هذا الحق بأحد طريقين، إما بالإدلال بالاختيار أو بإقرار النتائج. أما أن يكون واجبا فهذا بعيد، فلا يجوز إلزام الناس على المشاركة بالتعزيرات، ومن رأى جواز الإلزام باعتبار المصلحة المرسلة ففيه نظر، والله أعلم. التمييز بين ولاية المرأة ومشاركة المرأة في الشورى والاختيار. القول الراجح هو مشروعية مشاركة المرأة في الشورى والاختيار والبيعة، وعدم مشروعية أن تلي المرأة ولاية عامة على الرجال. ويدل على ذلك عدة شواهد، منها أن الذي وجدناه في مقام الولاية والإمامة أن الشارع قيده بالذكور، كما في حديث: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ووقع إجماع المسلمين على هذا المعنى، حتى قال ابن حزم: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة المرأة. لكن مقام الشورى والاختيار والبيعة فإن عموماته محفوظة، فكلها جاءت النصوص فيها عامة بلفظ المسلمين والناس، ولم نجد الشارع خصص الشورى والاختيار والبيعة بالذكور، فلذلك فإننا لا نقوى على القول بالتخصيص. ومن ادعى من أهل العلم أن المرأة ليس لها مدخل في الشورى والاختيار والبيعة فعليه الدليل، مع احترامنا وتوقيرنا لاجتهاده، وأنه قول معتبر والخلاف فيه اجتهادي. كما يؤيد القول بمشروعية مشاركة المرأة في الشورى والانتخاب والبيعة أن الله تعالى أدخل النساء في البيعة، فقال سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، صدق الله العظيم. وما يسميه أهل السير بيعة النساء إنما هي بيعة شاملة، فيدخل فيها مبايعة النبي على الإيمان والطاعة في التشريع والسياسة وغيرها، وليست بيعة خاصة ببعض أركان الدين. ومن ادعى أنها بيعة خاصة بالطاعة التشريعية ولا تدخل الطاعة السياسية فيها فعليه الدليل، لأن السياسة من الدين والدين كل لا يتجزأ. ولذلك فقد عقد الإمام البخاري عدة أبواب للبيعة السياسية، ساقها كالتالي: باب كيف يبايع الإمام الناس، باب من بايع مرتين، باب بيعة العراب، باب بيعة الصغير، باب من بايع ثم استقال البيعة، باب بيعة النساء. وساق في بيعة النساء 3 أحاديث، فلو لم يكن البخاري يرى أن للنساء مدخل في البيعة لما عقد هذا الباب وجعله مع أبواب البيعة السياسية. ومما يستأنس به في تأييد ذلك ما جاء في بعض الآثار، حيث يقول ابن تيمية: فإنه لم يختلف أحد في خلافة عثمان، ولكن بقي عبد الرحمن يشاور الناس 3 أيام، وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان، وأنه شاور حتى العذارى في خدورهن. ويقول ابن كثير في تاريخه: ثم نهض عبد الرحمن بن عوف يستشير الناس فيهما، ويجمع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادة ومجتمعين سرا وجهرا، حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن، وحتى سأل الولدان في المكاتب، وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة 3 أيام بلياليها. فأهل العلم ينقلون خبر إدخال عبد الرحمن بن عوف للنساء في الشورى، ولم ينكروا المتن، مما دل على استقامة معناه عندهم. ولو كان إدخال النساء في الشورى ممنوعا شرعا لاستنكروا هذا الأثر من أصله، ولم يوردوه في بيان شدة تعميم عبد الرحمن بن عوف للشورى. فبغض النظر عن سند الأثر، فإن إقرار أهل العلم لمعناه قرينة لا يمكن تجاهلها. ومما يؤيد إدخال المرأة في الشورى والاختيار والبيعة قبول النبي لمشورة أم سلمة في الشأن العام لا مجرد شأن خاص في بيته، وذلك في صلح الحديبية، حيث جاء البخاري: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس، فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا. وقد يقول بعضهم أن تصرفات الشارع دلت على أن النساء لا مدخل لهن في الشؤون العامة، فهذا هو الذي يخصص عمومات الشورى. والجواب أن هذا غير دقيق، فقد أدخل النبي المرأة في شؤون عامة، ومنها أن أم هانئ أجارت رجلا من المشركين، فأراد علي بن أبي طالب شقيق أم هانئ أن يقتله، فدخلت أم هانئ على رسول الله، كما في البخاري عن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي على أنه قاتل رجلا قد أجرته، فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقد بوب البخاري على هذا الحديث بقوله: باب أمان النساء وجوارهن. فهذا شأن عسكري عام، ومع ذلك قبل رسول الله تدخل أم هانئ فيه وإجارتها رجلا من الأعداء. ولكن يبقى مناط هام في المسألة، وهو أن التغريبيين يستغلون مثل هذه الأحكام الشرعية لا لتحقيق مصالح المجتمع المسلم، وإنما لتغريب المرأة المسلمة وتطبيع اختلاطها بالرجال وتصدير النساء في مجامع الرجال وكسر حجاب الحشمة وحاجز الفضيلة. فينبغي تقرير هذه المسائل بحنكة الفقيه الذي يراعي الواقع ويراعي تنزيل النصوص على الصورة الصحيحة، ولا يكون الفقيه مغفلا وأداة بيد التغريبيين. كما يلاحظ القارئ كيف أن استغفال التغريبيين لبعض المتفقهة واستدراجهم لبعض الفتاوي لاستغلالها في تغريب الفتاة المسلمة هو الذي تسبب في تحسس الناس وارتيابهم في كثير من القرارات التي تقف خلفها جهات معينة عرفت بذلك. فانظر كيف أن المكر التغريبي هو الذي أضاع على المسلمين مصالحهم ووتر الأجواء.